غفر الله لنا ولكم، أسعد الله أيامنا وأيامكم، بارك الله علينا وعليكم. ذكرى ميلاد الإمام الثامن من أئمة أهل البيت الإمام الرضا عليه السلام، رزقنا الله وإياكم شرف الوصول إلى حضرته المقدسة. في الحديث عنه كما قد روي: من جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. الإمام الرضا عليه السلام، الإمام الثامن من أئمة أهل البيت عليهم السلام، أجمع المؤلف والمخالف على علو شأنه ورفعة مرتبته. الإمام الرضا عليه السلام عقدت له ولاية العهد لأنه الأبرز بين بني هاشم. الدوافع الكامنة وراء ذلك كثيرة، لكن الأهم منها هو رغبة المأمون في كبح جماح الثورات التي كان ينهض بها بنو الحسن تارة وبنو الحسين تارة أخرى. الإمام الرضا عليه السلام قبل الولاية في العهد وفق شروط ذكرت وسطرت في محلها. نتائج هذه الولاية من العهد أيضا نتائج كثيرة. غاية ما في الأمر ما يعنينا نحن اليوم هو تلك الأرضية التي أوجدها الإمام الثامن عليه السلام للأمة عامة ولأتباع مدرسة أهل البيت بصورة خاصة، هي أرضية الحوار مع الآخر، قبول الآخر، الحوارات التي جرت ومجالس النقاش التي دارت رحاها عندما تصدى لولاية العهد كانت من الكثرة بمكان. الشيخ الطبرسي رضوان الله تعالى عليه في احتجاجه أورد مجموعة من تلك الفصول الملحمية التي بنيت على أساس من تأصيل العقيدة ورد الدخيل. الإمام الرضا عليه السلام في مجالس النقاش لا يدخل إليها من بوابة إرغام الطرف الآخر لقبول ما هو المطروح، بقدر ما كان الإمام الرضا عليه السلام يطمح في أن يكشف الحقيقة جلية واضحة كالشمس في رابعة نهار لا ينكرها أي إنسان رمى بطرفه إليها. من الطبيعي أن يتنكر البعض لبعض الحقائق الثابتة المستقرة، وإلا لما دب الخلاف وتفشى النفاق في وسط الأمة منذ العصور المتقدمة والأزمنة البالية. الإمام الرضا عليه السلام في الجانب الأول كان يتبسط للطرف الآخر، لا يوجد حواجز بل يسعى لرفعها إذا ما كانت تفرض نفسها من قبيل. كون الإنسان يشغل منصب رسمي يعطيه شيء من الإمام كان يلغي هذا الحاجز، يتبسط، لا يتحدث مع المحاور في الطرف الآخر على أنه المسؤول وذلك التابع، وإنما كان في مجال النقاش على بساط واحد. الأمر الثاني طرح الأدلة المتعددة على القضية الواحدة، تارة يكون الدليل نقليا وتارة أخرى يكون عقليا. مشربه في الأول آية محكمة، القسم الثاني منه رواية صحيحة يرويها هو عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده هكذا حتى يصل إلى النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. سند قوامه العصمة من الراوي إلى المروي عنه عبر الوسائط المتعددة، أما نور واحد، عصمة واحدة أو رواية كما قلنا، أو يذهب إلى الدليل العقلي باعتبار أن مدرسة العقل والمراتب الأولى من مدرسة الفلسفة بدأت تأخذ مسارها في أوساط الأمة في زمن الإمام الثامن الضامن بلغنا الله وإياكم الوصول عاجلة، حيث أن الخليفة العباسي المأمون عمد إلى نقل النصوص ذات التركيز العقلي في مسارها البحثي عند اليونانيين منها إلى اللغة العربية التي كانت هي لغة الإسلام ولغة العلم ولغة الحديث والتاريخ وما إلى. اليوم هذه اللغة غريبة مستضعفة تحتضر، بالأمس كانت هي اللغة الأم، هي اللغة الأولى، سيدة الموقف، اليوم تخلى عنها أهلها ومن الطبيعي أن تتخلى عنهم في نهاية المطاف. الإمام الرضا عليه السلام من ناحية يكثف الأدلة لإقناع الطرف الآخر، أما من خلال الدليل لا فرض الحجة بالقوة، بالدليل. الطبقة التي كانت تحضر لمجالس الإمام الرضا الحوارية كانت من أعلى الطبقات علما وفكرا وأدبا ودراية، بل كان المأمون يستقطبهم من أقطار الدولة الإسلامية كأعيان ليفحم الإمام الرضا، لكن سرعان ما يحضر هؤلاء في مجلسه وتتدافع الأدلة على لسانه، يخرج بعضهم من المجلس وهو يقر للإمام بالإمامة الحقة. الإمام الرضا عليه السلام لم تكن المناظرة والحوار الذي يجري في تلك الفترة ينصب ضمن إطار موضوع واحد، وإنما متعدد الأغراض. انطرقوا بابه في الفقه والمذاهب الأربعة قد استقر مدارها بز الأقران، ولا نسبة في المقايسة، باب التسامح في اللفظ ليس إلا، وإلا بالإمام لا يقاس غيره. إن دخلوا في التفسير كشف الغطاء عن مغيبات، انطرقوا باب البحوث الأخرى المستحدثة التي لتوها تشغل مساحتها من ذهنية الإنسان المسلم، وجدوا أنفسهم أمام جبل الشم. هكذا كان الإمام الرضا عليه السلام. نعم يختلفون معه، قد لا يتفقون، قد لا يقبلون، أي البعض منهم، ولكن لا يزداد الإمام عليه الصلاة والسلام مع المعاند بين معقوفتين، المعاند منهم إلا شفقة، بحيث يخرج من بين يدي الإمام وهو محرج للطف الإمام، لخلق الإمام، لأدب الإمام. ولا غرابة ولا عجب، أدبني ربي فأحسن تأديبي. من القائل؟ النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهل الرضا إلا بضعة منه؟ وهل الرضا إلا الوجه الحاكي للحقيقة المحمدية؟ الدرس الذي ننتزعه: نحن اليوم على مفارق طرق، تفرعات كثيرة، أنفاق جسور متقاطعة، دوائر متكثرة. من أين نستجلب عناصر التكامل لتجاوز كل هذه المعتركات؟ لا طريق لنا إلا هذا الطريق، أن نجلس مجالسهم التي يحيى فيها أمرهم، لنستقي من معينها الصافي، لننهل منها. أيها الأحبة، كونوا لنا زينا عمدة في المطلب، وإنك لعلى خلق عظيم. قاعدة أساسية يفترض أن يبنى عليها ويفرع في علاقاتنا، في نقاشاتنا، في دعواتنا، في محافلنا، في أفراحنا، في أحزاننا. صدقوني أيها الأحبة، صدر المؤمن أوسع من الدنيا بما فيها. إذا كان يتربع في قلب الإنسان نور الإيمان، أما إذا خب نور الإيمان في قلبه فالدنيا أضيق عليه من شبر في شبر، على سعتها، على ترامي أطرافها. فالعمدة في المطلب صدر رحب، قلب يستوعب الآخر. اليوم احنا في مرحلة، بكرة مرحلة أكثر تعقيد، صدقوني، إذا لأن النتائج تتبع المقدمات، وما دامت هذه المقدمات نقدمها على هذا النحو المعوج، حتما النتيجة معوجة. المقدمة الفاسدة تنتج نتيجة فاسدة. ما حد يبي من أحد شيء، لا أريدك توكلني، ولا تريدني أوكلك، ولا تريدني أوديك، ولا تريدك توديني. أريد منك الخلق والأدب والاحترام والتقدير حتى تحظى بما هو أكثر من ذلك مني. وهكذا الحال بالنسبة للثاني والثالث والذي هنا والذي هناك ومن يبلغه الكلام. الله سبحانه وتعالى أرسل النبي مو من أجل يعذبنا بالصلاة، من أجل يشذب أخلاقنا، مو من أجل ينتقم منا بالصيام، من أجل أن يطيب خواطرنا ويزكي أرواحنا، مو أجل أن يثقل علينا في الحج، وإنما يريد أن يمد الجسور بيننا وبينه. تباً لمن قطع حبال الوصل مع الله سبحانه وتعالى كائناً من كان. حبال الوصل لا بد من مدها لأنها ممدودة، علينا أن لا نقطعها. إحنا صوبنا صوب الله، الله خالص من أول عاطينا ومهيئنا، ولا عذب الله أمي أنها شربت حب الوصي. لكن تعال شوف السلوك في الخارج شنه، سلوكي وسلوكك شنه، طيب خاطر ولا يضيق خلق، يمتن علاقات ولا يقطع عواصر، يرفع مجتمع ولا يدفن قمم وقيم وآداب وأخلاق. قرآن ما يصير حركي في داخلك، ماكو داعي كثرة قراءة. كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، لا يقبل. بالنتيجة هو هذا الإمام الرضا عليه السلام يختلف إلى آخر نقطة في الحوار، يفترق مع الآخر على أن يلتقيه في اليوم الذي يليه. شلون يستقبل الإمام؟ ما يقول والله هذا معاند، والله هذا أبدا، يستقبله على الحال الذي كان عليه. هذا اللي يريد الخير، اللي يريد الخير للناس كن يبدأ بنفسه، يحب الخير لنفسه. اللي ما يحب الخير للناس تقوى للناس تقوى، اعتقد حتى لنفسه ما يحب الخير، لأن رصيدي هو هذا الإنسان الموجود قدامي، هذا رصيدي. شايف لك إنسان يعيش الوحدة يقدر يعيش؟ ما يقدر يعيش. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم زيارة صاحب المناسبة وأخته الجليلة السيدة الكريمة أهل البيت سلام الله عليها، أن ينفعنا بعلومهم. أنا دائما أكرر، صحيح نحضر مجالس ونسوي صلوات جسم حلوات ما أدري شنو ما يورد ما أدري شنو، بس ترى مو هذه المناسبة، هذا مظهر، هذا لون زين نجتمع عليه، زين نرفع الصلوات من أجله، لكن الأهم ما أطلع من مجلسهم إلا بفائدة. عطري خلالي هنا يطلع برا دقيقة دقيقتين عرق ينتن أي شيء، أكل أكل تنتهى، سلام عليكم السلام، وكأن شيء لم يكن. لكن مواعظهم، كلامهم، هديهم، ده هو اللي يبقى في داخلي. نسأل من الله سبحانه وتعالى. تفضلوا شيخنا الجليل، وفقنا الله وإياكم لكل خير.